بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. قد مضى معنا شيء من الكلام عن المعاني الواردة في هذه الآيات الكريمات، وعرفنا بأن منة الله عز وجل على داود وسليمان كانت متعددة، فإن الله جل جلاله قد ألان لداود الحديد وآتاه الله ملكا عظيما وآتاه الحكمة وفصل الخطاب، وكانت له قدرة فائقة في القضاء بين الناس بإحقاق الحق وإبطال الباطل. وقد استجاب لأمر الله عز وجل حين قال له: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ومما علمه الله عز وجل إياه صنعة لبوس للناس تحصنهم من بأسهم. وكذلك سليمان عليه السلام سخر الله له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، سخر الله له الشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات إلى غير ذلك من النعم. لكن ها هنا الله جل جلاله نص على نعمة واحدة، وهي نعمة العلم. ولقد آتينا داود وسليمان علما، والتنكير للتعظيم. قال المفسرون: خص ربنا جل جلاله نعمة العلم بالذكر من بين النعم، لأن العبد لا استغناء له عن العلم، لكنه قد يستغني عن الأمور الأخرى. فليس بالضرورة أن يكون للإنسان ملك، ليس بالضرورة أن تسخر له الكائنات، ليس بالضرورة أن يؤتيه الله عز وجل مالا كثيرا وغنى عريضا، لكن العلم لا غنى لأحد عنه. وفي هذا ترغيب لنا معشر المؤمنين وحث على طلب العلم، وأعني بذلك العلم النافع في كل باب. وأول العلوم النافعة وأعظمها ضرورة ما كان متعلقا بكلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم، فذاك هو أنفع العلم وأعلاه وأطيبه وأزكاه، وهو الذي زكى الله عز وجل أهله بقوله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وبقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما نافعا سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن طالب العلم لا يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وأخبرنا صلوات ربي وسلامه عليه أن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه عالما أو متعلما، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة. وقد كان سلف هذه الأمة يعرفون قيمة العلم الذي استودعهم الله عز وجل إياه، لما بعث بعض الخلفاء إلى جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضوان الله عليهم، يقول له: لما لا تأتينا؟ فقال له: ليس عندك من الدنيا ما أطلبه منك وأحرص عليه، وعندي من الدين ما أنت بحاجة إليه، عندي من العلم ما أنت محتاج إليه، وما عندك من الدنيا ما أنا حريص عليه ولا راغب فيه. ولذلك ربنا جل جلاله خص هذه النعمة بالذكر من بين النعم، فقال جل من قائل: ولقد آتينا داود وسليمان علما، مثل ما قال في سورة الأنبياء: وكلا آتينا حكما وعلما. وقال: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. هذان النبيان الكريمان صلوات الله وسلامه عليهما قد نسب الفضل إلى الله عز وجل، ما قال أحدهما: إنما أوتيته على علم عندي، بل هذه كلمة الشقي قارون، بل قال: الحمد لله الذي فضلنا. فالتفضيل من الله، وما بكم من نعمة فمن الله جل جلاله. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، ما قال الحمد لله الذي فضلنا على عباده المؤمنين، بل على كثير من عباده المؤمنين، إقرارا منهما بأن هناك من هو أفضل منهما وأعلم. وقال: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود، ورث النبوة والعلم ودقة الفهم وسداد الحكم، وورث سليمان داود. وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير، أي نطقه وكلامه، ما تصدره الطيور من أصوات إنما تعبر به عن أحوال. هذا التعبير الله جل جلاله علمه سليمان عليه السلام: علمنا منطق الطير. وإذا كان سليمان عليه السلام قد علم منطق الطير، فإن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم قد كان كذلك يفهم لغة الدواب والأنعام. ولما جاءه بعض الصحابة يشكو بأن بعيره هائج ثائر، قام إليه صلوات ربي وسلامه عليه ودخل في المكان الذي هو فيه، فلما رآه ذاك البعير وضع رأسه على الأرض كأنه يحييه، ثم وضع رأسه على كتفه الشريفة عليه الصلاة والسلام وكأنه يسر إليه بكلمات، فخرج عليه الصلاة والسلام وقال: يا صاحب البعير، إن بعيرك يشكو أنك تجيعه وتدئبه، أي تتعبه، يشكو كثرة الكلف وقلة العلف. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، كأن البعير يعلم أنك رسول الله. قال: ما بين لابتيها من جن ولا إنس ولا طير ولا شجر ولا حجر إلا ويعلم أني رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك نبينا عليه الصلاة والسلام لما سمع صوت طائر من القطا، النبي عليه الصلاة والسلام فهم ما يقول وقال: من فجع هذه بفرخها؟ من الذي أخذ فرخها صغيرها؟ فبعض الصحابة أراه قال: ردوا إليها فرخها، لا تفجعوها. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل هذا من معجزاته صلوات ربي وسلامه عليه، أنه يفهم كلام هذه الحيوانات العجماوات ويفهمها. لما كان في سفر عليه الصلاة والسلام ولم يجد شيئا يستتر به يجعله سترة في صلاته، أوقف فرسه وقال: لا تبرح يرحمك الله حتى نفرغ. فما حرك ذلك الفرس حافرا ولا ذيلا ولا رأسا حتى فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته. ولذلك سليمان عليه السلام يقول: يا أيها الناس علمنا منطق الطير. قالوا: وفي هذا دليل على أنه يجوز للإنسان أن يذكر ما من الله به عليه، لا على سبيل الكبر والعجب، وإنما على سبيل البيان. ولذلك نقرأ في القرآن بأن يعقوب عليه السلام قال لبنيه: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. وكذلك يوسف عليه السلام قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وشعيب عليه السلام قال: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وإبراهيم عليه السلام قال لأبيه: إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، آدم فمن دونه تحت لواء يوم القيامة. وقال: إن الله اصطفى من العرب كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم فأنا خيار من خيار. يقول هذا على سبيل البيان صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك سليمان يتحدث بنعمة الله عليه: علمنا منطق الطير، وأوتينا من كل شيء، من كل شيء يحتاج إليه الملوك من الجنود والخدم والأعوان والعدة والعتاد والدواب وما إلى ذلك. أوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين، إن هذا لهو الفضل المبين. يرجع فينسب الفضل لصاحبه جل جلاله. يقول ربنا سبحانه: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. سليمان عليه السلام جمع له جنوده، وهؤلاء الجنود كانوا أصنافا، فمنهم من هو من الجن، ومنهم من هو من الإنس، ومنهم من هو من الطير. فهم يوزعون، يوزعون أي يكفون، يرد آخرهم على أولهم. وذلك دليل على أن ملكه كان عظيما، وأن حياة عسكرية منضبطة كان يشرف عليها. فهؤلاء الجنود لهم ضباط، لهم نقباء، لهم عرفاء ينظمونهم ويسرحونهم من الخدمة، ثم يستدعونهم عند الحاجة، ويمنعون اضطراب نظامهم واختلال صفوفهم، بل ينظمونهم تنظيما دقيقا. ولا نستبعد أن يكون هناك ألوية وكتائب وسرايا وفصائل، ولكل فصيلة، لكل سرية، لكل كتيبة، لكل لواء عريف يقوم عليه، وهناك رتب معروفة. ولذلك لم يجد سليمان عليه السلام مشقة ليعرف أن ثمة غائبة فيقول ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، ويتوعد لو أعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. حشر لسليمان جنوده، أي جمعوا، حشروا الحشر هو الجمع، ولذلك من أسماء يوم القيامة يوم الحشر ويوم الجمع، يوم يجمعكم ليوم الجمع، وكذلك من أسمائه يوم الحشر، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. يقول الله عز وجل فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل، أتوا على مكان يسمى وادي النمل، أو أتوا على واد من أودية النمل، مكان يجتمع فيه نمل كثير. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل أدخلوا مساكنكم لا يحطمنكم، وفي قراءة رويس لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. هذه النملة حذرت قومها وبني جنسها من التعرض لخطر عظيم، فهذا جيش يسير كالسيل وعلى رأسه سليمان عليه السلام وجنوده كثيرون، وهم هذه النمل ضعيفة أجسادها ومنخفضة أماكنها، وسليمان عليه السلام وجنوده قد يدوسون عليهم ويهلكونهم وهم لا يشعرون بشيء من ذلك، فلذلك أمرتهم بالاحتياط وأخذ أسباب الوقاية، فقالت أدخلوا مساكنكم، أدخلوا جحوركم لئلا تتعرضوا لحطم أي كسر وإهلاك، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. اعتذرت. قالوا، وشبيه بقول النملة هذا قول ربنا جل جلاله فتصيبكم منهم معرة بغير علم. هناك في سورة الفتح الله جل جلاله قال وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. يعني الله جل جلاله يثني على محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأنهم ربما قتلوا ناسا من المؤمنين رجالا أو نساء وهم لا يعلمون بهم، فالله عز وجل يعتذر عنهم. وها هنا النملة تعتذر عن سليمان وجنوده بأنهم قد يحصل منهم حطم وإهلاك وهم لا يشعرون. وفي كلامها من البلاغة الشيء الكثير، وقد أدت حق الله وحق رسوله وحق نفسها وحق جنسها وحق أولئك الجنود، وقد نادت وعممت وخصصت وأشارت واعتذرت، كل هذا في كلمات معدودات. يقول الله عز وجل فتبسم ضاحكا من قولها، سليمان عليه السلام تبسم ضاحكا، ضاحكا إما أن تكون حالا مؤكدة للتبسم، وإما أن تكون حالا مبينة، فإن التبسم قد يكون تبسم المغضب وقد يكون تبسم الساخر، لكن ها هنا بين ربنا أن تبسم سليمان عليه السلام كان تبسم المسرور، فتبسم ضاحكا من قولها، تبسم ضاحكا من فصاحتها وحسن تعبيرها وسلاسة أسلوبها، ولأنها عرفت اسمه ولأنها اعتذرت عنه عن جنوده وأثنت عليهم خيرا، وتبسم أيضا من نصحها لبني جنسها فتبسم ضاحكا من قولها.
وفي الوقت نفسه لم يشعر عليه السلام بكبر ولا غرور ولا عجب ولا بطر معاذ الله، بل قال ربي أوزعني، أوزعني أي أقدرني، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ما أطيب هذا الدعاء وأعظمه، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وها هنا تنبيهات إخوتي وأخواتي. التنبيه الأول أن شكرك نعمة الله عز وجل هو في ذاته نعمة، لأنك لا تشكر الله إلا بتوفيق الله. ولذلك سليمان عليه السلام سأل ربه جل جلاله أن يقدره على شكر نعمته، ولذلك قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. ولذلك يقول القائل إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله ولو تتابعت الأيام، ولو اتصلت الأيام وتتابع العمر. يعني شكر نعمة الله عز وجل ما يتأتى إلا بتوفيق منه سبحانه. هذه واحدة، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. الثانية أنه لا بد من نسبة النعمة إلى الله. ما قال سليمان ربي أوزعني أن أشكر النعمة، لا، أن أشكر نعمتك، أنت المنعم يا الله، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولذلك قال نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. ها هنا لون من ألوان البر عجيب، فإن سليمان عليه السلام يريد أن يستدرك بعض ما يكون قد فرط فيه والده. يقول يا رب أنت لك نعم عظيمة علي وعلى والدي، أنا ما أشكر نعمتك التي أنعمت علي وحدها، بل أشكر كذلك النعم التي كانت على والدي. فهو يريد أن يقوم بحق الله وبحق والديه في آن واحد. ثم قالوا بأن النعمة على الوالد نعمة على الولد، النعمة التي تكون على الوالد نعمة على الولد. لماذا؟ لأن الولد يتأثر بتلك النعمة يقينا. فلو أن الوالد كان ذا مال، أو كان ذا علم، أو كان ذا جاه، أو ذا صلاح، أو غير ذلك، فإن هذه النعمة يسري أثرها إلى الولد. وكلنا قد قرأنا في سورة الكهف كيف انتفع اليتيمان بصلاح الأب حين بنى العبد الصالح الجدار، وعلل ذلك بقوله وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، وكان أبوهما صالحا. فلذلك نبي الله سليمان عليه السلام يطلب من الله عز وجل أن يعينه على شكر نعمته التي أسداها إليه، وكذلك النعمة التي كانت على والديه. ثم قال وأن أعمل صالحا ترضاه. هنا سليمان عليه السلام يعلمنا أن التوفيق للعمل الصالح إنما هو من الله جل جلاله. ولذلك ما ينبغي للعبد إذا وفق لعمل صالح أن يصيبه كبر أو غرور، فلولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، لولا الله جل جلاله ما عرفنا حقا من باطل، ولا إيمانا من كفر، ولا معصية من طاعة، ولا هدى من ضلال. فربنا جل جلاله هو المنعم المتفضل. ولذلك أهل الجنة إذا دخلوا الجنة قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ولذلك قال وأن أعمل صالحا ترضاه، ثم بعد ذلك قال وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ها هنا ينبهنا سليمان عليه السلام إلى أن دخول الجنة برحمة الله، برحمة الله. وهذا المعنى نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، برحمة منه وفضل جل جلاله. ليس دخول الجنة بالعمل، وإنما برحمة الله ابتداء. أما قول ربنا جل جلاله ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، وقوله جل جلاله كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، فالعلماء رحمهم الله قالوا دخول الجنة ابتداء برحمة الله وفضله سبحانه، ثم بعد ذلك التفاضل في الدرجات يكون بالعمل، يكون بالعمل. ولذلك قال وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وهذا هو مطلب النبيين صلوات الله وسلامه عليهم، أن يكونوا في زمرة عباد الله الصالحين. فهذا نبي الله يوسف عليه السلام دعا في خواتيم حياته فقال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض توفني مسلما وأنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فقوله وألحقني بالصالحين يشبهه قول سليمان وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وهذا الدعاء إخوتي أخواتي ينبغي أن تلهج به ألسنتنا. قد بيّن ربنا جل جلاله أن الموفق من عباده من إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. هذه الآيات إخوتي أخواتي قد تضمنت فوائد كثيرة، من فوائدها تعظيم الله جل جلاله ذاته العلية، لأن الله قال ولقد آتينا، والمؤتي هو سبحانه وتعالى لكنه يعظم ذاته فيأتي بالنون، ما قال ولقد آتيت، لا ولقد آتينا داود وسليمان. من فوائدها ما كان عليه داود وسليمان عليهما السلام من العلم الواسع، كما مضى معنا الكلام بأن التنكير للتعظيم، آتينا داود وسليمان علما. من الفوائد أن هذا العلم كان فضلا من الله عليهما. يقول جار الله الزمخشري رحمه الله في الآية دليل على شرف العلم وإنافة محله وتقدم حملته وأهله، وأن نعمة العلم من أجل النعم وأجزل القسم، وأن من أوتيه فقد أوتي فضلا على كثير من عباد الله، كما قال سبحانه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والعلامة عبد الحميد ابن باديس رحمه الله تعالى في تفسيره يقول فقد ابتدأ الحديث عن الملك العظيم بذكر العلم، وقدمت النعمة به على سائر النعم تنويها بشأن العلم وتنبيها على أنه هو الأصل الذي تنبني عليه سعادة الدنيا والأخرى، وأنه هو الأساس لكل أمر من أمور الدين والدنيا، وأن الممالك إنما تنبني عليه وتشاد، وأن الملك إنما ينظم به ويساس، وأن كل ما لم يبن عليه فهو على شفا جرف هار، وأنه هو سياج المملكة ودرعها وهو سلاحها الحقيقي وبه دفاعها، وأن كل مملكة لم تحم به فهي عرضة للاقتراض وللانقراض والانقضاض. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. نستفيد أن الحمد لله كلمة كل شاكر، كل شاكر. ولذلك قالها إبراهيم: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. وقالها داود وسليمان كما في هذه الآية، وقالها نوح: الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. وفي قوله تعالى: وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، أن الإنسان إذا رأى أنه أفضل من غيره بنعمة الله عليه فإن هذا لا ينافي التواضع، ولا يعني أنه قد ترفع وتكبر، بل الإنسان لا يمكن أن يدرك نعمة الله عليه حتى يعرف ضدها في غيره. فمثلا لو رأى إنسانا مبتلا في بدنه والله تعالى قد عافاه، عرف فضل نعمة الله عليه فيقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به وفضلني عليه تفضيلا، ولا يعد هذا من باب الترفع والاستهانة بالغير. وقول داود وسليمان: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، إن كان قولهما هذا جهرا وهو الظاهر، كان حجة على أنه يجوز للعالم أن يذكر مرتبته في العلم لفوائد شرعية ترجع إلى أن يحذر الناس من الاغترار بمن ليست له أهلية من أهل الدعوة الكاذبة والجعجعة الجالبة. وهذا حكم يستنبط من الآية، لأن شرع من قبلنا شرع لنا، وإن قالاه في سرهما لم يكن في هذه الحجة. هذه الفائدة إخوتي أخواتي نبه عليها العلامة ابن عاشور رحمه الله في التحرير والتنوير، بأن سليمان عليه السلام وداود عليه السلام لما قال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، لو كان قولهما هذا جهرا ففيه دليل على أن من آتاه الله علما فإنه يجوز أن يقول أن ينوه بما عنده من العلم من أجل أن يتميز عن غيره من أصحاب الدعوة الكاذبة والجعجعة الجالبة، كما عبر ابن عاشور رحمه الله تعالى. أما إذا كان قولهما هذا سرا فليس فيه حجة على ما قال، لكن الظاهر والعلم عند الله تعالى أن قولهما هذا كان جهرا. وفي قولهما الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، فيه أن الله تعالى يفضل من شاء من عباده بما شاء، حتى الأنبياء والرسل. قال الله عز وجل: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وقال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فالله جل جلاله خلق آدم بيديه ونفخ فيه من روحه، واصطفى نوحا على البشر، واتخذ إبراهيم خليلا، وكلم موسى تكليما، وجعل عيسى روحه وكلمته التي ألقاها إلى مريم. أما محمد صلى الله عليه وسلم فقد فضله الله عز وجل بالخصائص الدنيوية والأخروية، فجعلهم أحسنهم صورة وأحسنهم صوتا وأوسعهم علما وأعظمهم عند الله جاها، وأعطاه المقام المحمود والحوض المورود والشفاعة العظمى. ومما فضله الله عز وجل به صلوات ربي وسلامه عليه أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكان يمشي بين الناس مغفورا له، وأعطاه الله الوسيلة وهي منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لواحد من عباد الله هو محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي قولهما على كثير من عباده المؤمنين، نستفيد ما كان عليه هذان النبيان الكريمان من التواضع وخفض الجناح وهضم النفس. في قوله تعالى: ورث سليمان داود، نستفيد أن وراثة الأنبياء عليهم السلام وراثة علم لا وراثة مال، وهذا المعنى قد مضى بيانه في قول زكريا عليه السلام فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. ونستفيد أيضا من الآيات أن سليمان عليه السلام حدث الناس بما أنعم الله عليه من فضل، ونستفيد ما كان عليه من العلم بلغات الطيور، وأن الله قد آتاه أسباب الملك التي يستعين بها على أمره، وأنه عليه السلام كان على ملك عظيم، فإنه قد دعا ربه فقال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وفي الآيات إشارة إلى أن جمع الجنود وتدريبها هو من واجبات الملوك ليكون الجنود متعهدين لأحوالهم وحاجاتهم، ليشعروا بما ينقصهم ويتذكروا ما قد ينسونه عند تشوش الأذهان عند القتال وعند النفير. ونستفيد من الآيات أن جنود سليمان من الجن والإنس والطير كان لهم قادة يتولون تنظيمهم فهم يوزعون، ونستفيد مشروعية جعل العرفاء على القبائل والسرايا، ونستفيد كذلك من قول ربنا قالت نملة يا أيها النمل أن للنمل لغة يتفاهمون بها، وقد كان سليمان عليه السلام يعرفها. وأيضا نتبين حسن منطق تلك النملة حين جمعت بين الأمر والنهي والاعتذار والنداء والتخصيص والتعميم والإشارة والتنبيه إلى غير ذلك من وجوه البلاغة التي أوصلها أبو حيان إلى 11 وجها. وفي قول النملة عظة بالغة، فإن هذه نملة وفت لقومها وأدت نحوهم واجبها، فكيف بالإنسان العاقل فيما يجب عليه نحو قومه؟ هذه عظة بالغة لمن لا يهتم بأمور قومه ولا يؤدي الواجب نحوهم، ولمن يرى الخطر داهما على قومه فيسكت ويتعامى، ولمن يقود الخطر إليهم ويصبه بيده عليهم. فما أحوجنا معشر المسلمين إلى أمثال هذه النملة، أكرر، فما أحوجنا معشر المسلمين إلى أمثال هذه النملة. وهذا الكلام أوجهه لإخواني من الدعاة وساداتي من العلماء الفضلاء خاصة في بلادنا، بأن ينذروا الناس ويحذروهم مما يراد بهم في هذه الأيام من عطاء من لا يملك لمن لا يستحق، من أجل إرضاء فئة شيوعية قليل عددها ضعيف بأسها، ليس لها امتداد شعبي ولا قوة عسكرية، وإنما هم عملاء للجهات الخارجية يريدون فرض العلمانية على السواد الأعظم من الشعب، شعب يبلغ مسلموه 99%، تريد هذه القلة المنبتة عن ضمير الأمة أن تفرض فلسفتها الخاسرة ومذهبها الكاسد على جماهير المسلمين، يريدون أن يضيعوا الدين واللغة والتشريع مثل ما فعلوا سابقا في تلك الوثيقة الدستورية التي وقعت قبل عامين، الآن يريدون أن يعيدوا الكرة. فلذلك ينبغي ألا يتغافل الدعاة وأهل العلم عن هذا الخطر، بل عليهم أن ينبهوا الناس وليكن حالهم حال هذه النملة، فإن ضياع الدين هو الهلاك عينه. إذا كانت هذه النملة قد خافت على قومها من الهلاك الحسي، فينبغي لنا أن نخاف على قومنا من ضياع الدنيا والآخرة. قول ربنا جل جلاله فتبسم ضاحكا من قولها، نستفيد منه أن ضحك الأنبياء عليهم السلام تبسم، وأن نعم الله على العبد تدخل عليه السرور بجبلة الفطرة، والفرح بنعمة الله من الاعتراف بفضله والإكبار لنواله، ومن أدب العبد حينئذ أن يسأل الله التوفيق لشكر تلك النعمة بصرفها في الطاعة، والتوفيق بشكرها بما يقوم به من أعمال صالحة في رضا الله عز وجل كما فعل سليمان عليه السلام. ولذلك ربنا جل جلاله قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. من الفوائد أيضا وجوب تحري شكر النعم التي أولانا إياها ربنا. وفي قول سليمان هذا من فضل ربي لما قال فتبسم ضاحكا من قولها وقال الحمد لله وقال هذا فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. نستفيد أن عباد الله الصالحين لا يسندون ما يعملونه إلى أنفسهم ولكن يسندونه إلى الله عز وجل وإلى فضله. ولهذا النملة لما قالت وقد قامت خطيبة فصيحة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، قال سليمان عليه السلام رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وقوله وعلى والدي هذا من بر الوالدين، كأن هذا الولد خاف أن يكون والداه قد قصر في شكر الرب عز وجل فسأل الله أن يلهمه الشكر على ما أنعم به عليه وعليهما ليقوم بما وجب عليهما من الشكر إن كان قد قصرا. وفيه تنبيه على بر الوالدين في سؤال القيام عنهم بما لم يبلغاه من الشكر. نستفيد أيضا أن نعمة الله على الوالدين نعمة على الولد، أنعمت علي وعلى والدي، لا سيما نعمة الإسلام فإنها من أكبر النعم على الولد. ولذلك لو أن طفلا مات بين أبوين كافرين فهذا الطفل حكمه في الدنيا في حكم الكافرين وفي الآخرة الله أعلم بحاله، ولو مات بين أبوين مسلمين لكان هذا الطفل مسلما في الدنيا والآخرة. وعلى هذا فنعمة الله على الوالدين لا سيما في الدين نعمة على الولد، وهذا هو وجه قوله أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. ولما كان الولد من أثر الوالدين ومثل حسناته في ميزانهما لأنهما أصل ذلك وسببه، ويدعو له الناس فيدعون لهما كلما دعوا له ويقولون كما يجري على لسان الناس رحمك الله والديك أو رضي الله عنك وعن والديك، وكذلك هو يدعو لهما وقد يؤذن له فيشفع لهما، فالنعمة على الوالد هي نعمة مزدوجة بينهما. ولهذا سليمان عليه السلام ذكر نعمة الله على والديه مع نعمته عليه. أيضا نستفيد من الآيات مشروعية الدعاء بالتوفيق للعمل الصالح، وأن الغاية التي يسير إليها الأنبياء ومن تبعهم هي رضا الله، لأن المقصود من عمل الإنسان الوصول إلى رضا الله عز وجل. قال سبحانه في مدح المؤمنين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، يعني أكبر من كل شيء، لأن الإنسان إذا حل عليه رضا الله، أسأل الله أن يحل علينا رضوانه، هذا غاية ما يطلب. شعور العبد برضا الله من أعظم اللذات التي تعجز عن تصويرها الألسن، وهي الغاية التي يسعى إليها الساعون ويعمل لها العاملون لمثل هذا فليعمل العاملون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إخوتي وأخواتي، في قول ربنا جل جلاله أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين نستفيد أن دخول الجنة هو برحمته وفضله سبحانه لا باستحقاق من جانب العبد، فالإنسان لا يصل إلى غايته في كل شيء إلا برحمة الله سواء كان الجنة أو غير الجنة. إذا لم يرحمك الله فلن تنال شيئا أبدا. فهذه الآية تنادي بأعلى صوت وأوضح بيان بأن دخول الجنة التي هي دار المؤمنين إنما هو تفضل من الله عز وجل لا بعمل العبد، كما قال عليه الصلاة والسلام سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فإذا لم يكن إلا تفضل الله الواسع فترك طلبه منه عجز، والتفريط في التوسل إليه بالإيصال إليه تضيع. يعني دائما تسأل الله جل جلاله من فضله. وفي قول سليمان وأدخلني برحمتك فيه بيان جواز التوسل بصفات الله عز وجل. ولذلك في دعاء الاستخارة اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. وكذلك من الفوائد استحباب طلب صحبة الصالحين في الدنيا والآخرة، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.